على مجرد هو الحدث الفرح الحزن الاجتهاد القيام القعود كل هذه مصدر يدل دائما على شيء واحد. اسم الفاعل يدل على الحدث الصاحب، لكن هنا الفرح الحزن القيام القعود يدل على مجرد هو الحدث. متى وقع المبتدأ مصدر او وقع المبتدأ اسم تفضيل مضاف هو إلى المصدر، وبعد ذلك أتت حال، لو أردنا أن نجعل هذه الحال خبرا عن ذلك المبتدأ لا يكون المعنى صحيحا، كما ذكر هو المصنف ذكر المثالين معا، ضربي العبد مسيئا، مو ضربك المسيء، أنت لا تضرب العبد إلا بحالة هو إساءته، ضربي العبد أنت هي عبارة صحيحة، ضربي العبد سبب الإساءة، لكن مو هذا الضرب، المقصود أنا لا أضرب العبد ظلما بدون ذنب، إذا أساء العبد فإني أضربه. ضربي مبتدأ والياء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، العبد مفعول به، مسيئا حال من العبد، متى أضرب العبد؟ عند إساءته، مو أنه أنا أقصد أنه المعنى هنا قد يكون المعنى صحيح، هذا ضرب مسيء، الضرب قد يكون هو، ما هو المقصود؟ يعني المعنى هذا العبد متى أؤدبه؟ إذا حالة كونه مسيئا، فلو أردنا أن نجعل مسيئا خبر شو بصير؟ ضربي مسيء، ما هو المقصود هذا؟ المقصود العبد أنا ما بأدبه إلا إذا كان هو مسيئا، ولا يصح أن يكون خبر عن الضرب، معنى غير صحيح، معنى فاسد في هذا، لأنه هنا عندنا على الطالب قد يقع التباس إنه شلون الضرب قد يكون سبب الإساءة صحيحة، لكن مو هذا المعنى المقصود، بل المقصود أنا لا أضرب العبد إلا في حالة إساءته. فنحن ضرب شو عربناه؟ مبتدأ مرفوع بالضم المقدر على ما قبل ياء متكلم، ضرب مضاف وياء المتكلم مضاف العبد مفعول به، مسيئا حال من العبد، وهذا مسيئا إن أردنا جعله خبر عن الضرب فليس معنى فاسد، لأنه هو لا يقصد أنه الضرب مسيء أو غير مسيء، بل يقصد أنه ما بضرب العبد إلا إذا كان مسيء. أين الخبر ما دام ضرب عربنا مبتدأ؟ تقدير إذا كان مسيئا أو إذا يكون مسيئا، إن أردنا المستقبل نقول إذا يكون، وإن أردنا الماضي شو منقدر؟ إذا كان مسيئا، يعني ليش عم نقدر تارة كان وتارة يكون؟ على نسبة القرينة التي تدل على المضي أو التي تأتي في المستقبل، يجب الواحد يقبل عن نفسه إنه أنا ما بأضرب العبد هيك ظلما، مضره إلا إذا كان يكون مستقبل، أو ما ضربت فيما سبق إلا إذا كان شو مسيئا. فهنا إذا كان بمعنى وجودا تاما هنا هي الخبر، فهذا الخبر يجوز ذكره لا يجوز ذكره، لذلك قلنا متى وقع المبتدأ مصدر ووقت بعد ذلك حال، لو أردنا أن نجعلها خبر يكون المعنى فاسد، لأنه لا يقصد أنه ضرب سبب الإساءة، بل مقصود يضرب العبد، متى يضربه؟ إذا كان شو مسيئا، فلا يصح جعله خبرا، فالخبر في ضرب محذوف. كمان المثال الثاني اللي قلنا مصدر أو اسم تفضيل مضاف إلى المصدر، أتم تبييني الحق منوطا في الحكم، هي أتم اسم إيه؟ اسم تفضيل، وتبيين بين يبين تبيينا، هذا تبيين مصدر، أضفنا اسم المبتدأ واقع اسم تفضيل مضاف إلى المصدر، وأتت بعد ذلك منوطا حال، وهذه الحال لو أردنا جعلها خبرا ما يصح، يصد شو المعنى، أتم ما يكون تبيين الحق، الحق إذا كان في حكمة منوطا معلقا مرتبطا بالحكم، أما هذا يكون أتم ما يكون، فلذلك الخبر في هذا المثال الذي عربنا أتم مبتدأ وجعلنا خبره محذوف مثل هناك إذا كان مسيئا منوطا أو إذا يكون سواء منوطا. فهذه مسائل ذكرها ابن مالك أربعة: إذا وقع المبتدأ فيها فخبره يحدث وجوبا، بعد لولا، متى وقع المبتدأ بعد لولا يكون خبره محذوف وجوبا إن كان من الألفاظ العامة على ما بين التحقيق، وإن كنا كلام ملك مضطرب طرحت الدرى للدرى هذا كأنه يشير إلى هذا التحقيق ابن مالك. المسألة الثانية: إذا كان المبتدأ من الألفاظ التي لم تستعملها العرب إلا في القسم، شو بيكون هناك؟ نقول مبتدأ ولا نذكر خبره، وإن ذكرنا خبره كلمة قسم اللي قدرناها هذه شو بيكون؟ خطأ، لا يجوز ذكر الخبر في هذا. والمبتدأ الواقع بعد واو هي نص في المعية. والمسألة الرابعة: إذا أتى المبتدأ مصدرا أو اسم تفضيل مضاف إلى المصدر وأتت بعد ذلك كلمة منصوبة على أنها حال، وهذا الحال إن أردنا أن نجعله خبرا على المبتدأ المعنى لا يكون سوى صحيحا، بل يكون الخبر هنا محذوف في هذه المسائل الأربعة محذوف وجوبا على التفصيل الذي سمعتم. هذا خلاصة ما ذكره المصنف في مسألة حذف الخبر وجوبا. هذيك حذف الخبر جوازا إن دل عليه دليل، إن شئنا ذكرناه وإن شئنا عذبنا، وإن كان الأصل أن يكون مذكورا مدام في دليل يدل عليه. وبينا الدرس البارحة حذف المبتدأ أو حذف الخبر أو حذف المبتدأ من الخبر، هنا لا يجوز ذكر الخبر، ولو ذكرنا الخبر نكون مخطئين. بأي مسألة؟ بهذه المسائل الأربعة. هل الأربعة هذه المسائل انظروها في كلام المصنف، يبدأ قوله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، غالب حتم كأنه يشير إلى هذا التحقيق الذي ذكرته هو وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. المسألة الثانية ذكرها: وفي نص يمين. شو معنى نص يمين؟ يعني أن العرب لم تستعمل هذا اللفظ إلا في القسم في اليمين، متى كان المبتدأ من الألفاظ التي لا تستعمل إلا في القسم يكون خبره محذوف وجوبا. والمسألة الثالثة ذكرها: وبعد واو عينت مصحوبة مع، يعني بمعنى لا يقصد منها إلا إيش؟ المعية، كمثل كل صانع وما صنع، كل صانع وصنعته. وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، الخبر قد شو جاء محذوف مبتدا محذوف موجود موجود، عن الذي خبره كضربي العبد مسيئا وأتم تبين الحق منوطا بالحكم. هذه المسائل الأربعة التي ذكرها ابن مالك: المبتدأ موجود لكن خبره يكون محذوف، ولو ذكرنا خبره لكان شو خطأ ولحن، على التفصيل الذي سمعته. اقرأ عبارة ابن مالك، اقرأ عبارة الألفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر. وبعد
وجاء يعني حذف الخبر كمان استقر في اسم الإشارة، مو ذا اسم إشارة أين يعود، يعني حذف الخبر أيضا له.
وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبين يلحق منوطا بالحكم.
كيف وجدتم الألفية؟ مو يعني فهمتوا المعنى المراد منها وعلى ما احتوت هذه الأربعة الأبيات، الأبيات الأربعة احتوت مسألة حذف الخبر وجوبا ذكر ابن مالك يكون في أربعة مواضع، وسمعتم عبارة المتن. نعم.
قال: حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع. الأول أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا، نحو لولا زيد لأتيتك، التقدير لولا زيد موجود لأتيتك.
وضع إعرابها شو نقول؟ لولا حرف امتناع للوجود، زيد مبتدأ، ولأتيتك اللام واقع الجواب إيه؟ لولا. أتيتك فعل فاعل مفعول به. أين الخبر؟
موجود.
هل يجوز أن نذكرها؟ لا يجوز، لأن المبتدأ وين واقع؟ بعد لولا، والخبر من ألفاظ إيه؟ العموم. نعم.
واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا، كقوله لولا أبوك ولولا قبله عمر،
ولولا قبله عمر
منونا.
ها؟ لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك، مش عن شعر، ألقت إليك معد بالمقاليد. لولا أبوك ولولا قبله عمر، ولا عمر قبله، هي قبله شو بيكون خبر ايه؟ موجود. الخبر يعني قبل ظرف متعلق بمحذوف، خبر شو؟ مقدم. ولولا ابوك ولولا قبله عمر، هي كمان ايه؟ ذكرنا الخبر هذا نادر، لكن اللي هو مثل ايه؟ خلاص تفصيل سياتي كلام
العقل. عمر مبتدأ وقبله خبر، وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا، هو طريقة.
عرفتم أي لولا؟ عينت لكم إياها حتى ما يقولوا لولا كثير في اللغة العربية. أي لولا التي اسمها عند النحويين حرف امتناع للوجود، هذه لا تدخل إلا على الأسماء، الأفعال ما لا تأتي. لولا التي حرف امتناع للوجود لا تدخل على الأفعال.
هو طريقة لبعض النحويين، والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما، وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول. والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون
الفئة اللي شرحت لكم إياها هي الطريقة شو الثالثة الحق يقال.
إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا،
هاي معنى عام وخاص.
فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه، نحو لولا زيد لكان كذا، أي لولا زيد موجود. وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيت.
ما سألتك أنا، أقول لك هل زيد محسن إليك؟ أنت قلت لولا زيد محسن معين لي ما أتيته. هنا ذكر المبتدأ وذكر الخبر معه، وهذا الذكر شو نقول عنه؟ واجب، لأنه من ألفاظ الخصوص وما دل عليه دليل.
وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه، نحو أن يقال هل زيد محسن إليك، فتقول لولا زيد لهلكت.
إن شئت قلت لولا زيد لهلكت، وإن شئت قلت لولا زيد محسن،
أي لولا زيد محسن إلي. فإن شئت حذفت الخبر وإن شئت أثبته. ومنه قول أبي العلاء المعري: يذيب الرعب منه كل عضب.
فلولا عضب القاطع، شو معنى عضب القاطع؟
فلولا الغمد يمسكه لسالا.
محل الشاهد وين؟
فلولا
الغمد مبتدأ، وجملة يمسكه خبر، فالخبر هنا من الألفاظ الخاصة ولم يدل عليه دليل، لذلك شو نقول عنه؟ بينما هو ابن هشام في القطر يقول ألحن أبو العلاء المعري، هذا سهو من ابن هشام، ما نقول أنه تحقيق. تفضل تفضل. ها؟ هذا يدل على أنه هذا مبالغة في سيف قاطع، بحيث إذا رأته السيوف فإنها تذوب، لكن ما الذي يمسكها من الذوبان؟ أغمادها. وهذا ما قلناك من المبالغة فيه. السيف أو الذي منعه أراد به ذلك أنه إذا رأى يسيل السيف، السيف ما بيسيل، لكن شو قال ذلك؟ قال لولا ابن أبو العلاء المعري. فالسيف لا، قال إنه هو بصراحة إنه هذه السيوف إذا رأت ذلك السيف أنها تذوب، وإنما يمسكها من الذوبان حكيت عليه إنه ما بيسيل.
وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب. الموضع الثاني،
هذا الحق الذي يقال في حكم المبتدأ الواقع بعد لولا، الأقوال هذه كلها مضطربة، وليس هذا التحقيق في هذه المسألة. أن المبتدأ الواقع بعد لولا في ثلاث حالات: حالة وجوب حذف الخبر، وفي حال الجواز ذكره جواز حذفه، والحالة الثالثة اللي كما قلت لكم اللي هي وجوب ذكره، لأنه من ألفاظ الخصوص ولم يدل عليه دليل، ولا نكون قد خالفنا العرب في كلامها.
قال الموضع الثاني،
منيح العبارة يعني عم تفهمه بالعقل ولا الشيخ مجرد ما عارف أنا.
نعم. الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين نحو لعمرك لأفعل.
شو معنى نصا باليمين؟ يعني لم تستعمله العرب إلا في الحلفان في القسم. متى كان المبتدأ نص في اليمين؟ معنى كلمة نص تستغربوها، نص في اليمين لم تستعملها العرب إلا في القسم باليمين. نعم.
لعمرك لأفعلن، التقدير لعمرك قسمي، فعمرك مبتدأ وقسمي خبره ولا يجوز التصريح به. قيل ومثله،
التصريح مع لا يجوز ذكره بالخبر، لأن القرين أيوة هي التصريح به، يعني لا يجوز ذكر الخبر، لأن المبتدأ من الألفاظ التي لم تستعملها العرب إلا في القسم. هي لأفعلن جواب القسم، لا توهموا أنه لأفعلن هذا نمو يمين، هو مبدو قسم مبدو جواب، الجواب كلمة لأفعلن، اللام واقعة بجواب القسم، وأفعلن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وأفعلن أنا، أفعلن إيش أنا، فكلمة أفعلن شو إعرابها؟ واقع جواب القسم. أما المبتدأ وهو عمر، أين خبره؟ محذوف في التقدير قسمي، هل يجوز ذكره؟ لا يجوز ذكره.
قيل ومثله يمين الله لأفعلن،
لكن اليمين الله هذا يصلح أن يكون قسمي يمين الله، ويمين الله قسمي، فهذا ليس منه الحق. أما بعضهم يقول أن كلمة يمين من الألفاظ التي، لكن بنت احتمال الحق أنه ما ذكرت أنا. نعم.
قيل ومثله يمين الله لأفعلن، التقدير يمين الله قسمي، وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا.
نعم.
لجواز كونه مبتدأ والتقدير قسمي يمين الله بخلاف لعمرك.
كيف تكون خبر؟ نعم.
بخلاف لعمرك، فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبرا، لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدأ.
نعم.
فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر، نحو عهد الله لأفعلن، التقدير عهد الله علي، فعهد الله مبتدأ وعلي خبره ولك إثباته وحذفه.
نعم. يعني مش القسم، استعملته بالقسم باليمين وغير اليمين. نعم.
الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص.
شلون عبارة؟ يعني كل آخر عبارة، أنت إذا أحد منكم يعني يستفسر يبين، ما هذا يدي تفهمه يعني. نعم. لأنه لام الابتداء التي تدخل على المبتدأ ما تقدمت معنا، الذي وجود تقديم المبتدأ وتأخير شواء الخبر من الصور الخمسة اللي سبقنا، لبكر ناجح، ثم نقول أخوك ناجح، اخبر عن نجاح أخوك، إن أردت بشكل آكد شو بقول لا أخوك شواء ناجح، ففائدتها في الكلام تفيد ايه؟ التوكيد. في أصل لام الابتداء هي لا تفيد إلا شو التوكيد. يعني فرق بين الفرق لعمر قائم، وين أقول لك عمر قائم، كلاهما إخبار عن قيام عمر، لكن لما أدخل لام وأقول لعمر قائم أثبته بشكل آكد مما إذا شو حذفته. نعم.
الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية نحو كل رجل وضيعته، فكل مبتدأ وقوله وضيعته معطوف على كل، والخبر محذوف والتقدير كل رجل وضيعته مقترنا.
هذه كلمة مقترنا لا يجوز ذكرها، لأن المبتدأ وين وقع بعد واو هي صريحة في المعية، يعني أتي بها لأجل المعية، مو واحد قبل واحد مثل عاطفنا.
ويقدر الخبر بعد واو المعية، وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر، لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته، وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر، واختار هذا المذهب ابن عصفور في شرح الإيضاح. فإن لم تكن الواو نصا في المعية لم يحذف الخبر وجوبا، نحو زيد وعمر
يعني تحتمل العطف وتحتمل المعية.
زيد وعمر
قائمان.
الموضع الرابع أن يكون
يعني هنا زيد وعمر قائمان نسبة لهما صفة القيام، أما قام سوا واحد قام في الأول ما له علاقة، مو القصد من هالمعية.
الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حال سدت مسد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبرا.
هي الحال، لو أردنا أن نجعلها خبر لا يكون المعنى صحيحا. مثلا ضرب العبد مسيء، مو نخبر على الضرب بأن مسيء، أنا العبد ما بضربه وبأدبه إلا في حالتي وإشاءتي. نعم.
وهي لا تصلح أن تكون خبرا فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده، وذلك نحو ضربي العبد مسيئا، فضربي مبتدأ والعبد معمول له، ومسيئا حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير ضربي العبد إذا كان مسيئا. إذا أردت الاستقبال وإن أردت المضي فالتقدير
أنا ما قلت لكم يا
فالتقدير ضربي العبد إن كان مسيئا، فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر. ونبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره، واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور، نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما، فزيد مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما، وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائم فلا يكون.
لو أردنا نجعل خبر زيد قائم ما فيش معنى صحيح، بخلاف هذيك ضرب العبد ما بيصح تكون شو خبر. أما هنا لذلك أننا نقول الخبر هنا محذوف وجوبا جائز حذفه،
فلا يكون الخبر واجب الحذف بخلاف ضربي العبد مسيئا، فإن الحال فيه لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها، فلا تقول ضربي العبد مسيء لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء، والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر. نحن
ممكن أن نقول بشأن مثل ما قلت لكم بشأن يشبه بشأن الإشاءة، معنى مرتفع المجازي، أما ما قصد هذا القائد لم يقل هذا ولم يقصد.
نحو أتم تبيين الحق منوطا بالحكم، فأتم مبتدأ وتبيين مضاف إليه، والحق مفعول لتبييني ومنوطا حال سدت مسد خبر أتم، والتقدير أتم تبيين الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم. ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ.
خلاص ذكرنا شو المسائل الأربعة التي يحضر فيها الخبر وجوبا. شوف عندنا المبتدأ ما ذكر متى يحذف المبتدأ وجوبا، ذكر الخبر، ذكر له موضعين حذف جوازا وحذف وجوبا. أما المبتدأ يحذف وجوبا هذه سيذكرها ليس آخر إن شاء الله. إن شاء الله المتن ما ذكر ذلك، ما ذكر شيئا، وإنما ابن عقيل هو الذي ذكر المسائل. كما يحذف الخبر وجوبا كذلك يحذف المبتدأ وجوبا، بمعنى لا يجوز ذكره، والعرب لم تذكره، ونحن إن ذكرناه نكون مخطئين. المبتدأ لا يجوز ذكره في هذه المسائل التي سيذكرها المصنف. أول واحد منها النعت المقطوع. النعت المقطوع والمخصوص بالمدح والمخصوص بالذم. وفي مثل هذا المثال في ذمتي عهد، بذمتي لأفعلن، بذمتي لأعطينك، وهكذا كل هذه الأشياء تكون هناك الأخبار مذكورة والمبتدآت محذوفة. وإن ذكرنا المبتدآت في هذه الحالات نكون قد أخطأنا في ذكرها ونعتبر لاحنين مخالفين للعرب، مخالفين للعرب في كلامهم. هذه الحالة الرابعة. شو هي
الحالة الرابعة؟ أن يكون الخبر مصدر نائب مناب الفعل.
المصدر النائب مناب الفعل، يعني عوضا أن نذكر الفعل شو منجي نقول إيه؟ نذكر المصدر، هذا المصدر النائب مناب الفعل. سبق معنا نحن هناك قد نذكر المصدر بدل الفعل في باب المفعول المطلق، عندما تقول لأختك كتابي الوظيفة بدل أن تقول لها اكتبي الوظيفة. فهذا هنا غرضنا في باب المبتدأ، نذكر المصدر ولا نذكر ولا نذكر المصدر على أنه خبر ضرب في سبيل الله. هنا بدل أن أقول لك اضرب، أو أقول هذا رأينا إنسانا أجاد في الجهاد، فقال ضرب في سبيل الله، فضرب هذا ضرب وهذا قتال وهذا جهاد، بدل أن أقول لك جاهد في سبيل الله أذكر جهاد. فشو بنعرف جهاد؟ خبر لمبتدأ محذوف ولا يجوز ذكر ذلك المبتدأ. فهذه أربع حالات ذكرها ابن مالك أن نلفظ بالمصدر بدلا من اللفظ في الخبر، وأن لم يذكرها المصنف لكن ذكرها مين؟ ذكرها ابن عقيل، بأن هذه المواطن التي بحسب ما ذكرها يكون الخبر مذكورا ويكون المبتدأ محذوفا في هذه المسائل الأربعة. بقي عندنا مشان إذا قرأنا ابن عقيل من مرة، بقي عندنا مسألة واحدة في هذا الباب، باب المبتدأ والخبر، أنه نحن هل يجوز في لغة العرب أن نذكر مبتدأ ونذكر له عدة أخبار؟ فلو فرضنا أن هناك نقول أحمد شاعر كاتب قاضٍ، نذكر له كل هذه، نعتبر المبتدأ الأول وأخبرنا عنه بثلاثة أشياء أو أربعة أو خمسة، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. الحديث الآية واضحة بالنسبة لله، وهو الغفور هي المبتدأ أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش خبر ثالث، المجيد خبر رابع، خامس قدر. هذه مسألة فرضنا أننا نحن عندما نذكر مبتدأ ونذكر له أخبارا عدة، نذكر إنسان فنخبر عنه حداد نجار خباز، كل هذه أخبار عن ذلك، يعني قد يجيد عدة شواء، يجيد عدة حرف، فنعتبر الأول هو الخبر الأول والثاني هو الخبر الثاني وهكذا. لو أردت أن هل يجوز ذلك؟ قال لا مانع من ذلك أن نأتي بالمبتدأ واحدا ونذكر له عدة أخبار. أما آخرون يقولوا دائما ليس الخبر إلا واحد، والأخبار الباقية هي أخبار لمبتدأ محذوفة، إيه تقديره هو تقديره زيد الخباز زيد. أما هنا ابن مالك نمشي على ما مشى عليه ابن مالك، لا مانع أن يكون المبتدأ واحدا والأخبار إيه متعددة. عالم فاضل صادق بكر نقول عنه نخبر عنه بعدة صفات، لا مانع من ذلك. وأجمعوا على أنه يجوز تعدد الخبر إذا كان اللفظان بمثابة لفظة واحدة، يعني معناهما مثل يقولون زيد هذا التفاح أو هذا البرتقال، البرتقال مز حلو حامض، يعني له يعتبر من جملة الحلو فعل، ولو هل يقولوا عنه باللغة العامية لفاني أو ربما كل بلاد تستعمل هذه كلمة مز في اللغة العربية تعني أنه له حلو صرف وله حامض هو صرف. فقولنا الرمان أو هذا البرتقال حلوا حامض، نعتبر البرتقال مبتدأ حلوا خبر أول وحامض خبر ثاني، وإن كان اللفظان المتعددان بمثابة لفظة واحدة وهي كلمة مز، لأن الطعوم كثيرة حلو حامض ومز وكل هذه الألفاظ صفات للفاكهة أو للطعام الذي نتناوله وهكذا. فدائما هذا لا مانع. أما بالنسبة الذي اختلفوا فيه في الخبر، هل نعتبره خبر المبتدأ الأول أو نجعله خبرا لمبتدأ هو محذوف، هذا ابن مالك مشى قال لا مانع أن نذكر شيئا شخصا واحدا ونأتي له بعدة هو ونأتي له بعدة أخبار لها نعمل. وناس يقولون لا يتعدد الخبر، والأخبار المذكورة فيما بعد نعتبرها أخبار لمبتدأ محذوف، دل عليها القرينة والكلام في تعيينها من هو ما هو المبتدأ. وهذا وأخبروا باثنين أو بأكثر من اثنين رأي ابن مالك، أخبروا بخبر يعني يأتون بمبتدأ واحد وله إيه خبرا أو بأكثر. تهم سرات شعراء، أخبرنا عن أقوام عن أناس بأنهم أسياد، السري يجمع على سراء غير قضية السراء، سراء السريان في آخر الليل، لما هنا السري معناه السيد. أخبرنا عن أقوام بأنهم أسياد سرات شعراء ويعلمون أن يقولوا النظم وأن يقولوا، فأتى بالمبتدأ الواحد وهو هم، وأخبروا عنه بشيئين بأنهم أسياد وبأنهم شعراء. ذكر المصنف هذا المثال على أن المبتدأ قد يكون واحدا ولكن الخبر قد يأتي متعددا، هذا معنى قول المصنف وأخبروا باثنين أو بأكثر من اثنين، وعن واحد عن مبتدأ واحد. هاتن مثال، هم سرات شعراء، هاي هم مبتدأ الضمير يعود على أقوام عنوا بالكلام أو أنت القرينة تبينهم، وأخبرنا عنهم بخبرين بلفظة سرى، سرى مو سرى المشي آخر الليل أو المشي بالليل، جمع سري، جعل ربك تحتك سرية، ناس يقولون نهر مثل قصة السيدة مريم، وناس يقول سيد، فجعل ربك تحتك رجلا سيدا في ناس. فلا على كل حال سرات جمع سري وهو السيد، وشراه جمع ساري الذي يمشي آخر الليل أو يمشي شواه في الليل. أما سرات فالذي نحن بصدده كلمة هم سرات هم شعراء، أتينا بمبتدأ واحد وأتينا بخبرين شواه متعددين، وانتهى باب المبتدأ والخبر. قبل أن نستعرض المتن من أوله والمسائل التي تعرض لها ابن مالك في أحكام المبتدأ أحكام الخبر وأنواع الخبر والمشوبغات وحذف المبتدأ وحذف الخبر والتقديم والتأخير، هذه كل مسائل مشينا عليها تباعا واحدا واحدا. نقرأ شرح ابن عقيل في المسائل التي يجب فيها المبتدأ أن يكون محذوفا ولا يجوز ذكره. تفضل اقرأ. هذه قلنا ابن مالك ما تعرض لها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين: ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة: الأول النعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو مررت بزيد الكريم.
ما نقول بزيد الكريم، إذا قلنا الكريم يقول نعت لزيد ونعت المجرور المجبور، لكن محل الشاهد إذا قلنا مررت بزيد الكريم نعرب الكريم خبر مبتدأ محذوف ولا يجوز لنا ذكر ذلك المبتدأ. نعم، مررت بزيد
أو ذم نحو مررت بزيد الخبيث، أو ترحم نحو مررت.
ليش جاب المنعوت مجرور حتى يظهر الفارق إنه في حالة الرفع كلاهما مرفوع؟ أما ابن عقيل مثل بالاسم المجرور وأتى بالكلمة اللي بعدها مرفوع ليظهر فارق بينهما. نعم.
أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين،
يعني دوافع الرحمة، هاي معنى الترحم، يعني نعطف القلوب شو عليه.
فالمبتدأ محذوف.
هلا مررت بزيد، إذا عنا تابع شو بدنا نقول؟ المسكين تابع المجرور مجرور، وإذا قلنا المسكين شو بتكون خبر للمتقدير؟ هو المسكين. نعم.
فالمبتدأ محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا والتقدير.
لو ذكرنا شو بترتب عليه؟ خطأ. مخالف للعرب في هاي معنى.
والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين. الموضع الثاني أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئسة نحو نعم الرجل زيد.
عرفنا شو معنى مخصوص؟ يعني قصدنا مدح إنسان أو قصدنا ذمة، هذا معنى المدح. لأنه دائما النعمة لما تأتي أو بئسة نمدح إنسانا أو نذم شو آخر وهكذا، هذا اسم مخصوص بالمدح. لما قلنا نعم الرجل شمل الرجال كلهم، لكن إذا قلنا نعم الرجل عبد الله عرفنا أننا نمدح بقولنا الرجل إنما هو عبد الله.
وبئس الرجل عمرو، فزيد وعمرو خبران لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد أي الممدوح زيد، وهو عمرو أي الممدوح عمرو.
نعم.
أي المذموم عمرو.
نعم.
الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمتي لأفعلن، ففي
لأجرنك لأذهبن لأبيعنك، فذمتي شو أعرابه؟ خبر لمبتدأ التقدير في ذمتي عهد. نعم.
ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف، والتقدير في ذمتي يمين، وكذلك ما أشبه، وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم. الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدر النائب.
بالأخير ذكر قال إذا كان لا يستعمل الخبر إلا في القسم، مثل صحيح. هناك إذا كان المبتدأ لا يستعمل إلا في القسم يجب حذف خبره، هنا كمان إذا كان الخبر لا يستعمل إلا في القسم يجب حذف مبتدئه.
الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل نحو صبر جميل، التقدير صبري صبر جميل، فصبري مبتدأ وصبر جميل خبر. ثم حذف المبتدأ.
أي تبع صبر جميل خبر، أين مبتدأها؟ صبري. صبري ما لا يذكرها، لو أردنا نذكرها نكون قد أخطأنا، لأنه دائما هناك بدل أن أقول لك اصبر أو أقول لنفسي لتصبر، فأتي بدل الفعل بهذا المصدر. نعم.
ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا، ثم قال: وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا. اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضاحك.
معنى اتفقوا على حرف العطف، زيد قائم وضاحك ومسافر، هذا لا مانع منه، لكنه تتكرر الأخبار ولا حرف عطف، هذا الذي اختلفه. وابن مالك قال لا مانع من ذكر مبتدأ واحد ويخبر عنه بأخبار متعددة.
فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حل حامض أي مز، أم لم يكونا كذلك كالمثال الأول. وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد.
هذه قلنا لكم أجمعوا عليه، هذه إذا كان اللفظان خبران لكن مؤداهما كمفردين واحد.
فإن لم يكونا كذلك تعين العطف، فإن جاء من لسان العربي شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد.
نعتبر خبر أول خبر ثاني على رأي ابن مالك ومن تابعهم يعني أهل هذا المذهب. وإن قلنا أن الخبر لا يتعدد، نعتبر الخبر المبتدأ المذكور واحد والباقي أخبار لمبتدأ شواه محذوفة.
وقول الشاعر من يك ذا بت فهذا بتي مقيض مصيف مشتي.
هذا من يك ذا بت، البت معناه الكساء البليض، يعني بيجي يستعملون في الشتوية سميك، يعني هذا بالنسبة لإيه. يقول من يك عنده كساء، أنا ما عندي غير شو هذا الكساء في الصيف وفي الشتاء وكل شو الأوقات، هذا معنى من يك ذا بت، يعني عنده عدة أوعية. صحيح. أما أنا هذا كسائي في الصيف وفي الشتاء وفي كل، هذا معنى البيت. من يفذ بت ذا كساء غليظ فهذا بت مصيب مقيض ممشت بكل الأوقات، يعني في محل الشاهد فهذا بتي هذا مبتدأ ومصيب بتي خبر، وهذيك مصيف
مقيض مصيف
خبر للخبر الأول هكذا. أما على المذهب الثاني كما يقول خبر لمبتدأ شو
وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي
بأخرى المنام
فهو يقظان نائم.
هذا يتحدث عن الذئب من مزاعم العرب وأكاذيبهم جهل، الطبقة الجاهلة، أن الذئب لا ينام بعينيه بل تبقى عين يقظة تحرسه وينام بعين واحدة. هذا ما بالنسبة لمعنى البيت، ينام عن الذئب بإحدى مقلتيه هذه تنام، والأخرى تبقى تحرسه يتقي بها المنايا. هذا شيء معقول ولا بشكل للأشكال، لكن يعني نحن من ناحية مشان البيت. ينام بإحدى عينيه الذئب ويتقي بالعين الأخرى الأشياء التي تضره. فهنا محل الشاهد بقوله ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم، هذا محل الشاهد. هو مبتدأ ويقظان خبر أول ونائم
خبر ثاني،
يعني لما دام عين نائم وعين قاعدة كانوا يقظان نائم، هذه معقولة من ناحية لما بدنا نجي، لكن نسمع هكذا نأخذ غرضنا منها إنه مبتدأ مذكور والخبر شجاء متعدد فهو يقظان نائم. شو بنعرف هو مبتدأ، يقظان خبر، نائم خبر ثاني. نعم.
وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك، أو جملتين نحو زيد نحو زيد قام ضحكا.
هذا ما منعرف هو قام هي الخبر وهذه وهو ضحك خبر، أو مثل بعض. نعم.
فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك.
نعم.
فلا تقول زيد قائم ضحك، هكذا زعم هذا القائل، ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا.
نعم.
ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى، جوزوا فإذا هي حية تسعى، جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا، ولا يتعين ذلك لجواز كونها حالا.
هذا ما هو صحيح الحكيم. هنا هي حية، هي مبتدأ، وحية خبر، ويقول جملة تسعى هي خبر ثاني، لأنه قال إنه حال. هذه حال مو صحيحة كلام ابن عقيل، وإنما تسعى صفة، لأن الجمل بعد المعارف صفات، بعد النكرة صفات، بعد المعارف أحوال. هنا حية نكرة، فجملة تسعى إما خبر ثاني بتقول، أو تقول بأنها صفة، لكن كونها حال حكي هذا يعني ما راح نقبله من ابن عقيل، باعتبار أنه تسعى هذه واقعة بعد نكرة، والجمل بعد النكرة بداهة المعروف على أنها هو صفات، يعني نسخوا قلم من الشيخ أو من الناسخين الذين نسخوا دوها في ابن عقيل في قولهم حال. فأما هي صفة لتسعى. نعم.
سهل البحث
في باب دعوة الخبر، انتهينا منه. شو صار الأحكامه؟ لأن نستعرض الألفية من أوله مبتدأ زيد إلى هنا على العادة، عندما ننهي الباب أول ما تحدث المصنف عن المبتدأ وقاعدة المبتدأ وانقسامه إلى قسمين، مبتدأ له خبر، مبتدأ له مرفوع تدرسان الخبر، وذلك إذا كان الشرط أن يكون مبتدأ وصفا على المذهب الصحيح، سبقه نفي فيه أو استفهام ليس له خبر وإنما له فاعل سد مسد الخبر. وأن إذا وقع المبتدأ والخبر وصف، كم صورنا لكم يا أربع صور وهي ونسيت ابنه ما نجي على آخر باب أول باب نمشي. ما قلنا عندما نقول مسافر أخوك، هذا المبتدأ مفرد لما أذكركم فيه، والثاني مفرد مسافر أخوك، لنا أن نقول مسافر مبتدأ وأخوك فاعل شد مساد الخبر، ولنا أن نقول أمسافر خبر مقدم وأخوك مبتدأ مؤخر، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ما تذكر أراغب أنت، لنا أن نعرف راغب مبتدأ وأنت فاعل شد مساد الخبر، ولنا أن نقول راغب خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. أناجحان أنتما، تخاطب تلميذين بما اتفقا في التثنية، أناجحان أنتما أو أناجحون أنتم بما اتفقوا، الاثنان اتفقا في التثنية وفي الجمع. هنا شو يجب أن يكون؟ الأول خبر مقدم والذي بعده مبتدأ مؤخر، ولا يجوز أن يعرب الوصف مبتدأ وبعده فاعل في المسد في الخبر إلا على اللغة الضعيفة أكلوه البراغيث، إذا اتفق في إيه؟ في التثنية أو في الجمع. إذا اختلف الأول مفرد والثاني مثنى أو جمع، شو نقول؟ أمسافر أخواك أمسافر إخوتك، الوصف شو وقع؟ مفرد، والذي بعده مثنى أو جمع. في مثل هذه الحالة يجب أن نعلم الوصف مبتدأ وما بعده فاعل مسد مسد الخبر، ولا يجوز أن نعلم الوصف خبر مقدم، لأنه يلزم أن يكون الخبر مفرد والمبتدأ مثنى أو مجموع، هذا لا يكون، لابد من تطابق المبتدأ والخبر. الحالة إيش هي الحالة؟ إذا أتيا الوصف يجي هنا مفرد وهذاك بعده فاعل شد من الخبر. إذا كان الأمر بالعكس أقائمون أخوك، شو قلنا عنه؟ هذا الترفيس فاسد لا أصل له ولا يوجد في لغة العرب. أما الصور الثلاث الصحيحة هذا هو أعربها. هذا الشكل اللي نذكركم على سبيل التذكير اللي بعثنا بحث مطول. وهذا المذهب الصحيح أنه لابد أن يتقدم على الوصف نفي أو استفهام حتى يكون فاعل شد ما شد الخبر. أما بالنسبة لا يشترطون هذا الشرط وجرى فيه النقاش، لكن المذهب لم يمشي عليه النحاة وهو مذهب عندهم ضعيف. بعد ذلك انتقلنا إلى الخبر وقاعدة الخبر، وأن الخبر قد يكون مفرد وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. وبينا الجملة لا فرق بين أن تكون جملة اسمية وبين أن تكون جملة فعلية. وإذا كان الخبر جملة لا بد له من رابط. معنى كلمة الرابط يعرفنا أن هذه الجملة خبر عن ذلك المبتدأ. والربط بالجملة لا فرق بين جملة خبرية وبين جملتين اسمية. بالمئة تسعين بالكلام العربي في الضمير، لكن قلنا هناك ثلاثة أشياء استعملوها للربط وهي اسم الإشارة ولباس التقوى ذلك خير وعيادة المبتدأ بلفظه والعموم زيد النعمة الرجل. معنى كلمة العموم فسرنا لكم إياه أن تكون الجملة الخبر الخبرية فيها لفظ يشمل المبتدأ ويشمل هو غيره. ها؟ وهذا يحتاج إلى الرابط متى؟ إن لم يكن في المعنى نفس المبتدأ. أما إن كان في المعنى نفس المبتدأ فلا يحتاج شو إلى رابط. ما لك أنه مر عليكم أنا استشعر في هذا. وأيضا الظرف والجار والمجرور اسم هنا ذول شبه جملة. فإننا نقول الظرف متعلق بمحذوف الخبر، الجار والمجرور متعلق أيضا متعلق بمحذوف الخبر. ولكن ليس كل ظرف وجار ومجرور يصلح أن يكون خبر إلا أن يكون تامين. وفسرنا التمام بمعنى تحصل بهما الفائدة. وظرف الزماني لا يقع خبر عن الأجسام، أما ظرف المكان يقع خبر عن الأجسام أي الذوات ويقع خبر عن معاني. أقول لك الخير عندك والخير وتقول القمح عندك زيد عندك، يقع خبر ظرف المكان عن الزمان وعن شو المعنى. أما ظرف الزمان لا يقع خبرا إلا ما بصير إني أقول لك زيد اليوم. ما عرفتم؟ الظرف الزمان يقع خبر عن المعنى، الخير اليوم، الحرب اليوم، الفرح اليوم، ما في مانع منه. قل زيد اليوم هذا شو تركيبه فسد. ظرف الزمان وظرف المكان يخبر بظرف الزمان عن المعاني وعن الاجسام، الذوات هي الاجسام، لكن ظرف الزمان لا يقع الخبر الا عن المعنى، عن معنى الجسم لا يقع الا اذا وقع على التاويل. فنقول الليله الهلال، والهلال جسم والليله ظرف متعلق محذوف خبر مقدم. فيعني لانه في الحقيقه هو خبر عن المعنى، لانه قلنا التقدير طلوع الهلال، طلوع الهلال الليله. بعد ذلك انتقلنا الى ان المبتدا محكوم عليه والخبر محكوم به. من أجل هذا لا يكون المبتدأ نكرة، لا يجوز الابتداء بالنكرة، لأنه نحكم على شيء ما نعرفه مطلق مجهول ما يصير إلا بمسوغ. مسوغات الابتداء بالنكرة ذكر المصنف منها ستة.